بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. ما بعد، طيب قلنا لو أن رجل مثلا عنده ثوب أراد أن يغسله، فوجد الغسالة فيها الماء والصابون ووضع ثوبه، وهذا الثوب فيه نجاسة، الثوب فيه نجاسة، قام وضعه في هذا الماء الذي هو ماء وفيه صابون في الغسالة، فهنا هل هذا الفعل يطهر على قول المؤلف؟ ها؟ ليش؟ ها؟
قول المؤلف ما تغير،
ما متغير، أنا وضع فيها شيء من الطاهرات، فهو ماء طاهر، عندهم على أنه ماء طاهر، والماء الطاهر لا يزيل النجاسة الطارئة، فمعنى ذلك أن الثوب ليس بطاهر. لكن لو جئت إلى الواقع هذا كلام غير صحيح، لأن النجاسة تطهر بإزالتها، كما هو كما قلنا قول الحنفية وقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا هو قول عند الحنابلة أن النجاسة تطهر بإزالة أثرها، سواء كانت نجاسة طارئة أو عينية، فهذا الماء سيزيلها، وسواء قلنا أن هذا الماء طاهر أو غير طاهر، أقصد سواء كان طهور أو غير طهور، فإزالة النجاسة تزول، لأن بعض الناس الآن يفتي أن هذا ما يكفي، أنا إنسان يأتي يغسل ثيابه في الغسالة ويقال أنه لا يكفي في إزالة النجاسة، فيحتاج إلى أن يغسلها بنفسه أولا، أن يغسلها هو بيده يزيل النجاسة ثم يضعها في الغسالة، فهذا غير صحيح، بل تطهر حتى ولو لم يكن الماء هذا مطهر، ولو لم يكن أيضا هذا ماء، ما دام أن النجاسة تزول فتزول النجاسة، معنى زالت إذا زالت ولو بصابون، صابون مثلا أحيانا الماء يخرج يبقى صابون، هذا الصابون أو الغشبة هذا ما تعتبر ماء، هذه ما تعتبر ماء، تعتبر شيء طاهر فقط، لكن لو أزال النجاسة فإنها تزال هذه النجاسة، معنى لا يشترط الماء الطهور في إزالة النجاسة، بل كما قلنا أن النجاسة تزول بأي شيء يزولها، بل لو زالت من نفسها طهرت، لو زالت من نفسها طهرت، فكيف إذا أزيلت؟ لهذا قلنا أن المعنى في الطهارة في قولهم وزوال الخبث أفضل من إزالة الخبث. طيب قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين وهو الكثير أي الماء، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، أنا القلتين أو القلتان 500 رطل عراقي تقريبا، معنى يعتبر الرطل أو الكيلو رطلين وثمن، رطلين وثمن الرطل هذا الكيلو، فالظاهر ظاهر قريب 170 كيلو وكذا. قال: فخالطته نجاسة غير بول، بول آدمي. الآن هذا 500 رطل عراقي، هذا على أن الرطل، على أن الماء يعتبر مد الماء يعتبر إيش؟ رطل وثلث، وعند الحنفية أنه رطلين، المد عند الحنفية رطلين، وخمسمائة رطل عراقي عند الحنفية معنى كل مد رطلين معنى ألف رطل ألف مد أقصد المد يعتبر رطلين لا معنى معنى يكون خمسمائة مد مائتين وخمسين مد معنى كم آصع يكون ستة آصع كل مد رطلين كل مد رطلين معنى خمسمائة رطل معنى مائتين وخمسين مدا مائتين وخمسين مدا والمد أربعة آصع معنى المد أربعة آصع سيكون كم ستون صاعا ستون صاعا ليس ستة ستون صاعا معنى ستون صاعا الخمسمائة رطل قال فخالطته نجاسة غير بول غير بول آدمي أو عذرته المايعة فلم تغيره أو خالطه البول العذرة ويشق نزعه كمصانع طريق مكة فطهور أنا إن بلغ قلتين وهو الكثير أنا إذا بلغ الماء قلتين في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء وما ينوب من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث فيه اختلاف في إسناده على الوليد بن كثير لكن بعض أسانيده صحيح فهو حديث صحيح وفيه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث الماء وجمهور العلم على أن الكثير ما كان قلتين فأكثر والقليل ما دون القلتين أنا هذا عند الشافعية والحنابلة قال هذا إذا كان الماء كثير فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المايعة أنا إذا كان بول آدمي شيء آخر لأنه مايع ويختلط معه والعذرة المايعة أيضا قال فلم تغيره أي لم تغير أحد أوصافه الثلاثة الطعم واللون والريح أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور أنا الآن يقول إذا خالط الماء شيء من هذه النجاسات فإن كان الماء كثيرا لا يؤثر فيه إلا بالتغير وهذا من مسألة التغير هذه بالإجماع إذا تغير الماء ولو كان قلتين فأكثر فإنه يتنجس ما لم يكن من المياه المستبحرة فالماء المستبحر لا تدخل هذه الأشياء لكن إذا خص هناك ماء حجز من الماء المستبحر فظهرت فيه النجاسة وغيرته فهذا يعتبر نجس لا كما يعتقده بعض الناس يتوضؤون بالنجاسة ويقولون أن هذا ماء مستبحر أنا يحصل أحيانا في بعض الأماكن التي يكون فيها هذه إيش اللي يسموها الخيصة هذه معنى تكون خيصة معنى يحجزون بعض الماء في مكان فتأتي المجاري تصب في هذا المكان ويرون أن المكان ملوث بالنجاسة معنى ممكن أن الماء صحيح أن البحر يأخذه لكن عند ورود النجاسة تنتشر هذه النجاسة في الماء في نفس المكان فهنا هذا المكان يعتبر نجس لأن النجاسة غيرته وكما قال الشافعي رحمه الله النجاسة تكون في جرية الماء وهذا قول للشافعي قديم وهو قول صحيح على أن النجاسة في مثل هذا تكون في جرية الماء معنى الماء عندما ترى النجاسة كيف يتوضأ إنسان وهو يرى النجاسة أمامه ويتوضأ الماء متغير والرائحة فيه فمعنى هذا غير صحيح، بعض لأنه وجد هذا في بعض الخيصات. ومرة جئنا نتوضأ في مسجد في المكلا هناك، مسجد ورسمة، كان ما في ماء، الناس يتوضؤون في الخيصة، والخيصة هذه فيها مجاري، فالماء ملوث عندهم والرائحة باينة في الماء وهم يتوضؤون. قالوا كيف تتوضؤ؟ قال هذا بحر ما تدخله النجاسة. قال هذا معنى الكلام هذا غير صحيح. صحيح أن العلماء يقولون الماء المستبحر لا تؤثر فيه النجاسة، لكن إذا كان خص بمعنى شيء معين أو جرت فيه النجاسة وهي ظاهرة فهذه تنجسه. مثلا الآن حتى الماء الجاري، مثلا العتم، هذا تعرفون العتم الشرج الذي فيه ماء المزارع يمشي فيه، هذا الماء أصلا ما جاري، ما تؤثر فيه النجاسة، لكن لو مثلا إنسان صب بول فيه أو صب نجاسة فيه فلا يجوز للإنسان أن يأتي ويتوضأ في نفس المكان الذي تجري فيه النجاسة، فهذا الذي تجري فيه النجاسة يعتبر نجس، يعتبر نجس. فلهذا قال هنا، قال أنه إذا كان ما كان أكثر من معنى أكثر من القلتين لا ولم يتغير فأن النجاسة هذه لا تؤثر فيه، وسواء كان هذه البول أو عذرة تشق مثلا إزاحتها فهنا أيضا لا تغيره، إن غيرته صار نجسا، إن غيرته صار نجسا، وإن لم تغيره عندهم أنه ليس بنجس، وهذا بإجماع العلماء. إذا كان الماء أكثر من قلتين، ماء كثير وجاءت فيه نجاسة، فإنه لا تغير هذه أو لم تغير هذه النجاسة فيعتبر طاهر، أنا يعتبر ماء طهور يجوز أن يتوضأ به. قال وإن تغير، طيب الآن يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وهذا لو أخره لو قدمه أفضل. عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا في حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبو هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لا يمتشط أحدكم كل يوم ولا يتوضأ بفضل امرأة. وجاء في لفظ حديث عمرو الغفاري لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا تتوضأ المرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا. وهذا الحديث أو هذه الأحاديث إن حملت على شيء تحمل على الكراهة، تحمل على الكراهة، ليس أنها تؤثر على الماء. اغتسال المرأة الجنب وخلوها بالماء لا يدل على أنها تغير في الماء، هذا شيء بعيد جدا. والنجاسة أيضا والجنابة ليست نجسة، ليست نجاسة حتى توضع في هذا المكان، معناه ممكن يقال أنها تغير الماء تجعله مستعملا ممكن، أما أنها نجس فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن هو الآن ذكر هذا المؤلف لأجل أن هذا الماء أيضا لا يتوضأ به ولا يغتسل به، لماذا؟ لأنها خلت به امرأة، فهو لا يرفع حدث رجل طهور، معنى يسير خلت به امرأة، معنى ماء قليل ماء طهور يسير خلت به امرأة لا يرفع الحدث، معنى يعتبر من الأول من الماء كأنه ماء طاهر لكنه غير طهور، غير طهور. وهذا كما قلنا المسألة لا دليل عليها صريح، صحيح جاء النهي لكن النهي يحمل على الكراهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع بعض أزواجه كما جاء في الصحيحين، كانت عائشة تقول كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابقي لي وأنا أقول ابقي لي. وجاء أيضا في حديث ابن عباس هو حديث ميمونة أيضا عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قالت اغتسلت بماء فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعدي فقلت إني كنت جنبا. أنا قالت ميمونة إني كنت جنبا فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب إن الماء لا يجنب. وأنا لا تؤثر جنابة المغتسل فيه ولو كان سيرا أو كثيرا. فلهذا دلت هذه الأحاديث على جواز الاغتسال من ماء المرأة التي خلت به. وهذا الحديث كما قلنا في صحيح مسلم رواه عمرو بن دينار عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس. وإن كان عمرو بن دينار يقول أن أبا معبد قال ما حدثتك بهذا قال فقلت أي قال عمرو فقلت بلى قد حدثتني بهذا. فهنا سكت أبا معبد وهذا سكوته يدل على أنه لم يجزم بعدم سماعه من ابن عباس. فلهذا في الحديث أخرجه الإمام مسلم وهو حديث صحيح فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. فدل يحمل ذاك الحديث على الكراهة كراهة التنزيه وليس له دخل في الماء بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب. وهذا يدل فيه رد على المؤلف رحمه الله أنه قال أنه لا يرفع حدث رجل طهور مع أن هذا الذي خلفته ميمونة رفع به النبي صلى الله عليه وسلم حدثا. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ليل ناقض للوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أنا يعتبر ماء طاهر غير مطهر ماء طاهر وغير مطهر. وهذه المسألة كما ذكرنا قبل أنها ليس هناك ماء يقال أنه طاهر غير مطهر بل إما أن يكون طهور وإما أن يكون نجس. وهذا القول كما قلنا رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول من المذاهب قول المالكية رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الماء إما طهور وإما نجس ليس هناك ماء يقال له ماء طاهر لا غير طهور ليس هناك ماء طاهر غير طهور بل كل الماء ما دام أنه يطلق عليه ماء فإنه يتوضأ به. أما إذا سلب اسم الماء فهذا لا يتوضأ به لأنه ليس ماء. إذا سلب اسم الماء فهو لا يتوضأ به. لكن لو تغير مثلا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ اغتسل بصحفة فيها أثر العجين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بصحفة فيها أثر العجين وغالبا أثر العجين يغير الماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسدر وقال أيضا لأم عطية ومن كانت تغسل ابنتها اغسلنها بماء وسدر. فدل على أن السدر في الماء وإن غيره لا يؤثر بل هو طهور بل هو طهور. فلهذا وقع مثلا شيء من الطاهرات على الماء لا تؤثر في الماء ولو غيرت أوصافه ولو غيرت أوصافه مثلا الصابون. الآن الصابون إذا وضعته الماء بسرعة يغير اللون يغير لون الماء ومجرد ما تضعه يغير لون الماء. وهذا لا يدل على أن الماء لا يتوضأ به بل الماء ما دام أنه ماء يتوضأ به. وكذلك أيضا إذا وضع شيء من الطاهرات أيضا وإن غيرت أوصافه حتى ولو كانت كلها معنى الآن مثلا إذا أراد أن يطعم سيطعم صابون الماء الرائحة رائحة صابون، الماء أيضا لونه لون الصابون، لكن هل نقول أن هذا غير طهور؟ لا، هو طهور ما دام أنه ماء، لكن إذا ذهب الماء وصار غشبة صابون هذا ليس ماء، هذا ليس ماء، معنى ما يجوز الإنسان أن يطهر بغشبة صابون، معنى هذا معنى ما معنى يذهب الماء وتبقى هذا الصابون، فهنا لا يجوز أن يطهر به لأنه ليس ماء، سلب هذا الماء، سلب الماء فصار هنا ليس ماء. لماذا نحن لم نطهر به؟ لأنه ليس ماء أصلا، لكن إذا كان ماء طهر به، أو يتغير إلى شيء آخر مثلا إلى شراب، إلى شاهي، هل يجوز أن يتوضأ بالشاهي؟ لا، توضأ بالشراب لا، عند الحنفية يجوز، يرون جواز التوضأ بالنبيذ، وكذلك يدخل فيه الشراب، قالوا لأن يرون حديثا في ذلك، حديث بالعالية، لكنه غير صحيح، أنا مرسل. طيب، قال فالآن فخلاصة الأمر أن يقال أن الماء إذا لم تغيره النجاسة فهو ماء طهور ما دام على إطلاق الماء، فإذا سلب منه إطلاق الماء فهنا يعتبر شيء آخر غير الماء، فهو لا يتوضأ به، ممكن يكون طاهر لكنه لا يتوضأ به، ولا ينجس الماء إلا بوقوع النجاسة إذا غيرته كما سيأتي. قال والنجس ما تغير، أي الماء النجس وهو الماء الثالث على كلام المؤلف، والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. الآن يقول النجس ما تغير بنجاسة، هذا متفق عليه، إذا تغير بالنجاسة أو لاقاها وهو يسير، أنا لو لاقى النجاسة الماء والماء يسير فهذا يعتبر عندهم أن الماء نجس، إذا كان وضابط اليسير عندهم ما دون القلتين، ضابط اليسير ما دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة سواء كان غيرته أو لم تغيره يعتبر عندهم نجس. واستدلوا بحديث حديث الماء، حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهوم الحديث أنه إذا كان دون القلتين يحمل الخبث، ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يفسر بهذا التفسير أنه يحمل الخبث معناه أنه ينجس، صحيح جاءت رواية أنه المراد به النجاسة، قال إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، لكن هذه الرواية غير صحيحة، ولو صحت حملت على الروايات الصحيحة على أنه المراد به الاحتمال، المراد به احتمال معنى ما كان أكثر من القلتين أو من القلتين فما أكثر فهو محتمل أنه لا تغيره النجاسة لأنه كثير، وما كان دون القلتين الاحتمال الأولى أنها تغيره النجاسة، هكذا يحمل هذا الحديث. لماذا؟ حتى يوافق الأحاديث الأخرى، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، واتفقوا على زيادة إلا ما غير لونه وطعمه وريحه، معنى اتفقوا على العمل بها كما ذكر الشافعي وابن المنذر وغيره. فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغير، أما بدون التغير فإنه لا يتنجس سواء كان كثيرا أو قليلا. وقد أورد الإمام ابن عبد البر على جمهور أهل العلم موردا معناه يريد أن يلزمهم بهذا، يقول أنتم الآن تقولون أن البول مثلا أو النجاسة إذا صب عليها الماء وتكاثر الماء هذا يطهرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد جاء بالسجل، السجل كم؟ حتى صاع ليس بصاع، السجل حتى صاع ليس بصاع، فصبه على البول، صبه على هذا البول، فرأى أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطهور. الشافعي وكذلك أحمد يرون أن هذا الماء وهذا الماء السجل يكفي لطهارة هذا البول. فقال ما الفرق؟ يقول الإمام ابن عبد البر ما الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء؟ إيش الفرق؟ إيش الفرق أن يرد ماء على نجاسة أو ترد نجاسة على ماء؟ معنا الآن أنتم تقولون أن هذا السجل يطهر البول، طيب لو وقع البول على سجل ولم يغيره فهل هو يتنجس؟ فهنا يقول ما ليس هناك فرق أبدا، ومن قال أن هناك فرقا فعليه بالدليل. وهذا وهذا استدلال صحيح وإلزام صحيح. فما دام أنهم يرون أن الماء هذا يطهر النجاسة فأيضا كذلك إذا وقع هذا البول في الماء نفسه فإنه أيضا لا ينجسه. فلهذا في المذهب الصحيح أيضا في هذه المسألة هو قول المالكية ورواية عن أحمد أيضا اختارها شيخ الإسلام وغيره على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما اللون أو الطعم أو الريح، وأما إذا لم يتغير فلا ينجس، فلا ينجس. لكن يقول الشوكاني رحمه الله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، معنى لو مثلا ما قليل وقعت فيه نجاسة فالأفضل أن تتركه، مثل ما جاء عن الزهري رحمه الله سئل عن ماء ولغ فيه الكلب، سئل عن ماء ولغ فيه الكلب فقال إن وجد غيره وإلا توضأ به، أنا إذا وجد غيره يتوضأ به وإلا توضأ بهذا. فقيل لسفيان الثوري قال هذا عين الفقه، أنا لما قيل له بفتوى الزهري قال هذا عين الفقه، معنى يتوضأ بهذا الماء لأنه ليس بنجس، لكن إن لم يجد غيره، لكن إن وجد غيره فيتوضأ بغيره ويتركه لأن فيه شبهة. طيب قال فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. الآن إذا أضيف الماء النجس طهور كثير، أنا طهور كثير الآن عندهم طهور كثير لابد أن يكون قلتين فأكثر، أنا لو كان مثلا إنسان عنده صحفة ماء بال فيها مثلا صغير فالآن يريد أن يطهر الصحفة هذا يأتي بماء أكثر من هذا، معنى أضعاف هذا الماء الذي بال فيه الصغير حتى يطهره، فهذا شيء كثير وشيء شاق. أيضا كذلك يقول غير تراب أو نحوه، معنى ما يأتي بتراب مثلا يضعه في الماء، لا هذا ليس صحيح. أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، معنى إذا كان تغير النجس في ماء كثير فإذا زال هذا التغير بنفسه خلاص زالت النجاسة، مثل كما قلنا الأحواض هذه الكبيرة أو البرك الكبيرة أو كذلك ماء مثل ماء البحر هذا أحصر، فهنا متى تكون النجاسة؟ تكون النجاسة إذا تغيرته، غيرت هذا الشيء، إذا ذهب هذا التغير لا شك أن البحر لا يترك هذا الماء متغير لأنه يتبدل الماء فستذهب هذه النجاسة، فهنا يجوز للإنسان أن يتوضأ بذلك الماء. كذلك إذا كان الماء كثير النجاسة ما تبقى كثيرا تذهب، فهنا يجوز أيضا أن يتوضأ بهذا الماء. قال أو نزح منه، معنى إذا كان في بئر هذا البئر وقع فيها مثلا شاة ميتة فأخرجت الشاة لكن بقيت رائحة النجاسة موجودة، فممكن أنه ينزح منها، ولأنها بئر متى ما نزح منها جاء ماء آخر، فإتيان هذا الماء يغير النجاسة، ستخرج النجاسة ويبقى ماء طهور. قال فبقي بعده كثير غير متغير طهر، أنا إذا هذا الباقي يكون متطهر. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. هنا الآن سيأتي في الشكوك في النجاسات في الماء، وهذا باب طويل إن شاء الله لعلنا نكتفي بهذا.